بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وفي مستهل هذا الدرس أرجو لنفسي ولإخواني الحضور أن نكون ممن قبل الله تعالى منهم أعمالهم الصالحة، فكان قبولها سببا في زيادة أعمال أخرى من صيام الست من شوال والمحافظة على الوتر أو ما تيسر من قيام الليل. فإن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. أما موضوع هذه الليلة فهو عن التثبت والتبين في النقل، التثبت والتبين في النقل، وسأتحدث عن هذا الموضوع في عدة نقاط. الأولى منها عن أهمية الموضوع، والموضوع لا شك في غاية الأهمية، لأنه ما من إنسان إلا وأكثر ما يشتغل منه لسانه، أكثر ما يشتغل من الإنسان لسانه. فقد يكون الإنسان أحيانا طريح الفراش راقدا على سريره سنين طوالا لا يتحرك منه شيء، لكن لسانه لا يفطر إما بذكر لله تعالى وإما بغير ذلك. ولهذا كانت آداب اللسان من أهم الآداب التي يجب أن يعتني بها الإنسان، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في مطلع درس الصمت والمنطق. ومن آداب اللسان قضية وجوب التثبت والتبين فيما يقوله الإنسان أو فيما ينقله عن الناس. فإننا نجد في واقع الناس اليوم تساهلا في ذلك وتفريطا كثيرا، فإن أغلب الناس إن لم يكن الجميع يتساهلون في نقل ما يسمعون من الأحكام الشرعية والأقوال الفقهية والأخبار والأحداث وغيرها، سواء كانت أمورا متعلقة بالتاريخ والأزمنة الماضية أو أمورا متعلقة بالواقع الحاضر، وسواء كانت مما يتعلق بالأحكام والحلال والحرام أو كانت مما يتعلق بالأشخاص من علماء أو عامة أو زعماء أو مشاهير أو غيرهم. تجد الناس يفيضون في هذه الأحاديث دون أن يردعهم راجع أو يذكرهم زاجر. وكلما كان الإنسان أكثر وكلما كان الإنسان أكثر جهلا كان أجرأ على الكلام والخبط والهجوم على مثل هذه الأمور. وللإسلام في ذلك منهج واضح صريح لا بد من بيانه، وهذه هي النقطة الثانية، بيان منهج القرآن الكريم في التثبت. بيان منهج القرآن الكريم في التثبت. يقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قوله ولا تقف ما ليس لك به علم يعني لا تقل ما ليس لك به علم، لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. فسره بعض السلف بقول الزور وشهادة الزور، وفسره آخرون بالفرية، وكل هذه لا تعد أن تكون أمثلة لقفو الإنسان ما ليس له به علم. فإن الإنسان إذا قفى ما ليس له به علم قال ما لا يعلم وأفتى بما لا يعلم وقال الزور وشهد الزور وافترى وظلم وكذب، وكل هذا مما ليس له به علم. ولهذا قال قتادة: لا تقل سمعت ولم تسمع، ولا تقل رأيت ولم ترى، فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله. لا تقل سمعت ولم تسمع، ولا تقل رأيت ولم ترى، فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله. رواه ابن جرير وابن المنذر. وكذلك روى ابن أبي حاتم عن عمرو بن قيس رضي الله عنه أنه قال يقال للأذن يوم القيامة هل سمعت، ويقال للعين يوم القيامة هل رأيت، ويقال للفؤاد مثل ذلك. إذن الله عز وجل ينهانا عن أن نقفو ما ليس لنا به علم، ويبين أن السمع مسؤول عنه. يسأل السمع، يقال للأذن هل سمعت، ويسأل الإنسان نفسه هل سمعت. والبصر مسؤول عنه أيضا، يقال هل رأيت، ويقال للإنسان هل رأيت، ويقال للعين هل رأيت. وكذلك الفؤاد وهو القلب، فهو مسؤول ومسؤول عنه، كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولهذا ذكر الله عز وجل في مواضع من القرآن الكريم أن الأعضاء تسأل يوم القيامة وتنطق. حتى اللسان، الإنسان الآن يتكلم بلسانه، ينطق بلسانه، فيوم القيامة يسأل فيقول ما قلت كذا وكذا، ينكر، فيختم الله تعالى على فمه ويأمر اللسان هذه العظمة أن تتكلم بنفسها، ليس كلام الإنسان الذي يخرج من حلقه واللسان وسيلة فيه، وإنما ينطق اللسان ذاته فيقر، فتشهد عليه الألسنة، يقر اللسان بما قاله الإنسان وما نطق به، وتقر العين بما فعلت، وتقر الأذن بما فعلت، وتقر الأيدي والأرجل، كل هذه الأشياء تشهد على الإنسان كما ورد في الصحيح أن الإنسان الرسول عليه السلام ضحك فقال يا رسول الله مما ضحك؟ قال ضحكت من مجادلة العبد ربه يقول يوم القيامة يا ربي إني لا أقبل علي شهيدا إلا من نفسي، يعني لا يقبل حتى الملائكة. فيأمر الله عز وجل فيختم على فيه ويأمر جوارحه فتنطق بما فعل من خير أو شر، بما فعل من شر، وإلا صاحب الخير ليس كذلك. فتتكلم اليد والرجل واللسان والأذن والعين وغيرها من الجوارح. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك يقول الله عز وجل في موضع آخر من كتاب يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيأمرنا الله عز وجل بالتبين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هكذا قرأها الجمهور فتبينوا، وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، والتثبت والتبين هما بمعنى واحد. وهذا أمر من الله عز وجل للإنسان أن يتبين، يعني يطلب البيان، ويتثبت يعني لا يتكلم إلا بأمر ثابت واضح لا إشكال فيه، وخاصة إن كان الذي جاء بالخبر فاسقا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ثم علل ذلك بقول أن تصيبوا قوما، يعني لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فربما إنسان مثلا بلغه عن أخ مسلم خبر فقال به وأصبح يتكلم في المجالس ويقول فلان فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، بعد فترة تبين لهذا المتحدث أن ما كان يقوله عن فلان غير صحيح، فهنا هو نفسه أصبح من النادمين، لأنه عرف أنه وقع في عرض أخيه المسلم واستطان في عرضه بغير حق، وهو أمر لا يمكن تداركه. ولذلك يقول القائل، يقول يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته بالقول تودي برأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهله. يعني عثرة القدم قد يعثر الإنسان فيسقط فتبرأ يشفى بعد شهر أو شهرين، لكن عثرة اللسان قد تكون سببا في حز رأسه. وجرح اللسان لا يمكن تداركه، فإنك إذا جرحت إنسانا بالقول لا يمكن الكلام، إذا خرج من اللسان لا يمكن إرجاعه. ولذلك قال الأولون، قال من كتم، كما نقل عن عمر رضي الله عنه وغيره، قالوا من كتم سره كان الخيار بيده. يعني إذا ما تعجل في الكلام، مثلا بلغك عن فلان من الناس أنه قال كذا وكذا مثلا، فأنت صدقت هذا الكلام، لكن قلت لا داعي أن أتكلم الآن، أصدر أكتم، أعتبر هذا السر وأكتمه، بعد ذلك بإمكانك في أي وقت تشاء أن تقوله، ولو سكت شهرا أو شهرين تستطيع بعد ذلك أن تقول فلان قال كذا وكذا. لكن لو بلغك عن إنسان قول ثم تسرعت في إفاضته ونشره والحديث عنه، فإنه لا يمكن بعد ذلك إرجاعه. من كتم سره كان الخيار بيده. فإذا خرجت الكلمة من الفم لا يمكن إرجاعه، فهي مثل الرصاصة. الإنسان إذا وجه إلى إنسان مثلا بندقية ثم حرك زنادها فانطلقت منها رصاصة لصوب شخص معين، قد يندم الإنسان على ذلك، ولكن لا يمكن إرجاعها لأنها وصلت إلى مستقرها وأصابت المقتل الذي وجهها إليه وكانت سببا في هلاك هذا الشخص وفي هلاك مطلقها أيضا دنيا وآخرة، هلاكه دنيا بالقصاص منه وهلاكه أخرى لأنه يلقى الله تعالى بدم أخيه المسلم. إذن الكلمة التي تخرج من فمك اعتبر أنها مثل الرصاصة أحيانا التي إن أمسكها الإنسان استطاع أن يطلقها في الوقت المناسب، وإن أطلقها بدون تبصر ولا تثبت ولا تبين فإنه لا يمكن أن ترجع لحال من الأحوال. فالله عز وجل يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وقد ذكر أهل السير والتفسير والحديث كما رواه الطبراني والإمام أحمد وابن أبي حاتم وابن مردوية وغيرهم، ويقول السيوطي في در المنثور بسند جيد عن الحارث بن ضرار الخزاعي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فعرض علي الإسلام فأسلم ثم عرض علي الزكاة فقلت يا رسول الله أذهب إلى قومي فأدعوهم إلى الله عز وجل فمن آمن منهم أخذت زكاته ويأتيني رسولك في إبان كذا وكذا، ضرب له موعدا محددا تبعث إلي فيه رجل يأخذ مني الزكاة. فجاء الحارث رضي الله عنه إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا ثم جمع منهم الزكاة في الإبان الذي حدده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلسوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم، فتأخر عن إبانه فقال الحارث بن زرار لقومه تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعدني وقت كذا وكذا، وليس من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف في الوعد. وخاف الحارث أن يكون أصابه سخطة من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، خشي أن يكون سخط الله عليه فأنزل فيه قرآنا أو سخط عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فجمع الزكاة وخرج بقومه فلما خرج لقي جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معهم السلاح، فلما غشيهم قال ما الذي جاء بكم؟ إلى أين أنتم ذاهبون؟ قالوا جئنا إليك. قال وما ذاك؟ قالوا ردت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأردت قتله ومنعت الزكاة. قال ما فعلت؟ ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بعث إليه الوليد بن عقبة مصدقا يعني يأخذ الصدقة، ابن عقبة بن أبي معيط. فالوليد بن عقبة جاء إلى الحارث بن ضرار وقومه، فلما أقبل كان بينه وبينهم فيهم في الجاهلية أو كأنه هابهم، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه قد أراد قتلي ومنع الزكاة. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الجيش وأمرهم بالتثبت من أمر الحارث وقومه، ثم نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا الحديث في قصة الوليد بن عقبة وأنه ادعى أن الحارث بن ضرار أراد قتله ومنع الزكاة، هذا الحديث قال فيه السيوطي بسند جيد كما سبق وذلك في الدر المنثور، وجاء له شواهد كثيرة جدا عن جماعة من الصحابة والتابعين، منها عن علقمة بن ناجية الخزاعي، ومنها عن جابر، ومنها عن أم سلمة، ومنها عن ابن عباس رضي الله عنه، ومنها عن جماعة من التابعين منهم مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم، حتى قال الإمام الحافظ بن عبد البر في الاستيعاب قال لا أعلم خلافا بين أهل التأويل فيما أو لا خلاف بين أهل التأويل قال لا خلاف بين أهل التأويل فيما أعلم أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة ابن أبي معيط حين ذهب لأخذ صدقات الحارث بن ضرار الخزاعي وقومه. وإن كان بعض المعاصرين حاول أن ينكر هذه القصة كما فعل الشيخ محب الدين الخطيب في تعليقاته على كتاب العواصم من القواصم، لكن هذه القصة أشهر من أن ترد أو تنكر، وصحيح أن فيها رمي الوليد بن عقبة بأنه فاسق كما قال الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لكن لا يمنع أن يكون حدث منه فسق ثم تاب منه، هذا على وجه. مع أن المشهور عن الوليد بن عقبة رحمه الله وغفر الله لنا وله أنه كان عنده تجاوزات وأخطاء كثيرة ذكرها أهل السير وأثبتوها، حتى قال الإمام ابن عبد البر قال إن أشياء ثابتة مؤكدة مقطوع بها عند أهل العلم بالأخبار لا شك فيها، منها أنه كان أميرا على أهل الكوفة فجاء يصلي بهم يوما وكان قد سكر وشرب الخمر فسكر فتقدم وصلى بهم 4 ركعات ثم التفت وقال أزيدكم، فقالوا له ما زلنا معك منذ الليلة في زيادة. وقد هجاه الحطية بذلك، شهد الحطية حين يلقى ربه أن الوليد أحق بالغدر، ثم صلى بهم وقال أزيدكم كاملا ولا يدري، إلى غير ذلك من الأخبار والقصص التي نرجو الله أن يعفو عنا وعن، ولا يمنع أن يكون الرجل قد تاب منها، لكنها اشتهرت عنه وتداولها أهل العلم بالأخبار. ومن المعلوم أن الصحابي قد يحدث منه زلة ثم يتوب منها، ومن الأمور التي لا بد من الإشارة إليها أنه لم ينقل الوليد بن عقبة رحمه الله ورضي الله عنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم خبرا واحدا يتوقف قبوله عليه كما ذكر الإمام ابن عبد البر. فهذه أمور وقعت من الوليد ولا يمنع أن يكون تاب الله عليه منها وأقلع عنها، أو يكون له حسنات تقابلها، فإن الوليد بن عقبة من الأجواد الكرماء السادة المشهورين الفصحاء، وله فضائل وأخلاق حميدة ذكرها مترجموه أيضا. فقد يكون في العبد حسنات تكفر الله تعالى بها عنه من سيئاته وذنوبه إلا أن يكون تاب منها وأقلع عنها. المهم أن هذا هو سبب نزول الآية، أن الله عز وجل أمر المؤمنين إن جاءهم رجل فاسق بخبر أن يتبينوا ويتثبتوا خشية أن يصيبوا قوما بجهالة فيقتلوهم أو يسبوهم أو يقعوا فيهم فيصبحوا على ما فعلوا نادمين. والنقطة الثالثة في هذا الموضوع هي منهج السنة النبوية في التثبت والتبين، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من القول عليه بغير علم والكذب عليه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا ثابتة، منها أحاديث الصحيحين كما في حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار، من يكذب علي يلج النار. ومثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومثل حديث المغيرة ابن شعبة والزبير وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب عليه والقول عليه بغير علم وتوعد الكذابين بالنار. وهذا الحديث هو من الأحاديث المتواترة، فقد روي عن أكثر من 60 أو 80 صحابيا، وهو من المتواتر اللفظي أيضا، فنجزم ونقطع ونحلف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث جزما لا تردد فيه لألفاظه وحروفه، قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذا اللفظ بعينه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بحروفه وألفاظه عن طريق جماعة كثيرة من الصحابة، فهو من المتواتر. وهذا دليل على مدى عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحذير من الكذب عليه، فكان يقول ذلك في مجالس كثيرة جدا حتى تناقله عنه أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأناس والتأني وحذر من العجلة، حتى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البيهقي في شعب الإيمان ورواه أبو يعلى عن أنس بن مالك وسنده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التأني من الله والعجلة من الشيطان. والتأني يكون بكل شيء، ومن ذلك التأني في القول، فإذا سمعت قولا عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الناس فتأنى في أخذ هذا القول وقبوله ولا تتسرع في تطبيقه ونشره وإشاعته، خاصة إن كان هذا القول من الأقوال التي يعني يستغربها الإنسان أو لا يصدقها لأول وهلة كما سيأتي أمثلة لذلك. كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين ذكر صفة العلماء قال، وإن كان في الحديث اختلاف صححه جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد والعراقي وغيرهم، وله طرق عديدة عن معاذ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن العلماء الذين يحملون العلم وينقلونه كابرا عن كابر وخلفا عن سلف أنهم عدول, والعدالة تعني أنهم قوم أهل صدق وديانة وتورع وتثبت وأناس وعدم تعجل. فهذه صفة العالم الذي يؤخذ عنه العلم, وهذه صفة الذي يريد أن يكون عالما أنه يكون عدلا متثبتا غير متعجل ولا متسرع. وكذلك بين الرسول عليه السلام كما في الحديث في الصحيح في الصحيحين وغيرهما ما يقع في آخر الزمان أن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا من عدم التثبت أنهم جهال ويترأسون ثم يسألون فلا يقولون الله أعلم أو لا ندري أو نراجع أو ننظر, بل يفتون بغير علم فيضلون بالقول على الله تعالى وعلى رسوله بغير علم, ويضلون غيرهم ممن يتبعهم في هذا الأمر. لماذا؟ لأنهم أصحاب أسماء مشهورة معروفة, ولأنهم رؤوس, ولأن الأمر قد انتهى إليهم, خلت الساحة ولم يبق إلا هذه الرموز والرسوم الحائلة الزائلة. كما قال الأول قال خلت الديار فسدت غير مسودي ومن البلاء تفردي بالسؤدد, خلت الديار فسدت غير مسودي ومن البلاء تفردي بالسؤدد. وهذا يقوله الأولون, يقولونه تواضعا لله جل وعلا, وإلا فكانوا سادة حقيقيين وكانوا علماء وفقهاء. ومع ذلك كان أحدهم يقول خلت الديار فسدت غير مسودي ومن البلاء تفردي بالسؤدد. أما في هذا الزمن فإنه يحق لكثير من أمثالنا و ممن يشار إليهم وممن يتكلمون أن يتمثلوا بهذا البيت, خلت الديار فسدت غير مسودي ومن البلاء تفردي بالسؤددي. فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في آخر الزمان يوجد رؤوس جهال يتكلمون ويفتون بغير علم فيضلون ويضلون, ولا شك أن هذا نوع من التحذير من الفتية بغير علم ومن القول على الله تعالى بغير علم ومن اتباع هذه الأقوال والآراء والفتاوى التي لا دليل عليها. وفي المجال العملي نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على التثبت. انظر مثلا إلى قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه, رواية الصحيحين حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه, لما كتب حاطب بن أبي بلتعة الكتاب إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم, فنزل الوحي يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك, فبعث علي بن ابي طالب والزبير في اربعه نفر واخبرهم انهم يجدون المراه في مكان كذا وكذا ويجدون معها كتابا من حاطب, فذهبوا الى المراه وامسكوا بها فقالت ما معي كتاب, فقال علي رضي الله عنه والله ما كذبنا ولا كذبنا, سمعنا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى, ومعك كتاب لكن لتخرجين الكتاب او لنجردنك او لنكشفن الثياب, لتخرجين الكتاب او لنكشفن الثياب, يعني اما تعطينا الرساله واما نبحث عن الرساله في كل مكان من جسدك حتى لو اضطررنا الى ان نعريك لنجد هذا الكتاب الذي اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رات الجد قالت تنح ابعده, فاخرجته من جدائلها من شعرها, كانت قد جذلت عليه شعرها وسلمتهم الكتاب, واذا فيه من حافظ ابي بكر الى قريش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار اليكم. فلما جاءوا بالكتاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني اضرب عنقه فقد نافق, فلم يوافق الرسول عليه الصلاه والسلام على هذا العرض ودعا بحاطب بن ابي بلتعه. وهنا ياتي التثبت, الان الخطر وقع, الخطا وقع وهو خطا عظيم بل هو في الاصل كبيره من الكبائر, يعني مولاه الكفار لهذه الصوره وكشف سر رسول الله صلى الله عليه وسلم امر عظيم حتى نزل فيه القران. ومع ذلك ما سارع الرسول عليه السلام ان يلقي خطبه على الصحابه عن حاطب هذا المنافق الذي فيه وفيه وفيه صار يكشف سرنا ويفضحنا ويوالي اعدائنا وهو بيننا الى اخره, لا, عليه الصلاه والسلام رب اصحاب قال اين حاطب, هاتوا صاحب القضيه موجود بيننا وبينه امثال, ما في داعي نتكلم وغاد, تعال حاطب. ما حملك على ذلك؟ وانما امر الرسول عليه السلام بذلك لاسباب, منها اولا ممكن ان يكون الكتاب ما كتبه حاطب, ممكن يكون كتبه شخص اخر والصقه بحاطب بن ابي بلتعه, فاحضار الشخص وسؤاله يزيد هذا النفس, حاطب اعترف واقر بالكتاب. ففي نقطه اخرى نعرف ما هي الدوافع، هل حاطب فعلا منافق يوالي الكفار أم أن هناك أمرا آخر دعاه إلى ذلك؟ فقال ما حملك على ذلك؟ قال والله يا رسول الله إنني ما كفرت بعد إيماني ولا ارتدت، وإني أحب الله ورسوله، لكن ما من أصحابك من أحد إلا وله في مكة من يدفع الله به عن أهله وماله، يعني جميع أصحابك لهم أقارب في مكة يدفع الله بها عنه، أما أنا فليس لي أحد يدفع الله لي يدفع الله عني به، لأنه كان موفقا في القوم ليس منهم، لم يكن من قريش، فخشي أن يعتدوا على أمه وعلى ماله الذي في مكة. قال فأردت أن أتخذ عندهم يدا، وعلمت أن الله تعالى ناصر رسوله ومعلن كلمة، يعني يقول أردت بها أن يدفع الله عن مالي وعن أهلي في هذا الكتاب، وفي الوقت الذي غلب على ظني أن هذا الكتاب لن يغير من الأمر شيء، قدر الله نافذ، والله تعالى ناصر رسوله ومعز دينه ومعلن كلمته، فلا يضر هذا الكتاب في الوقت الذي ظننت أنه ينفعني. هذا خطأ كبير، لكن بعدما عرف السبب حان الأمر، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق صدق لا تقولوا إلا خيرا. ثم نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر الآيات. المهم لو يعني واحد من الناس اليوم حصل منه خطأ يشبه هذا الخطأ لأصاب الناس بالكلام فيه والوقيعة والذم والشتم والسب، وربما يكون واحد من جيرانه ما قرأ عليه الباب ودخل وحادثه وقال يا أخي الإنسان يخطي وكل من هذا الخطأ ولا يغلبنك الشيطان ومثل الكلام الطيب اللين، لا، إنما يتسارعون في الوقيعة والشتم والسب، وكأن الناس والعياذ بالله أحيانا يطرحون بخطأ الإنسان حتى يقع فيه. فهذا نموذج من التثبت والتبين الذي رد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه. مثل آخر حادثة الإفك، لما قال أصحاب الإفك في عائشة رضي الله عنها ما قالوا وفاض ذلك في الناس، رب الله تعالى المؤمنين من خلال هذه الحادثة على آداب وأخلاق عظيمة، لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه لما سألته زوجه أم الدرداء قالت يا أبا الدرداء أسمعت ما قيل؟ قال نعم يا أم الدرداء وذلك الكذب. ثم قال لها يا أم الدرداء أرأيت لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين؟ يعني لو كنت مكان عائشة هل يمكن أن ترتكب الفاحشة؟ قالت لا. قال لو كان أبو الدرداء مكان صفوان هل كان يفعل؟ قالت لا. قال فصفوان خير مني وعائشة خير مني، إذن نحن نظن بأنفسنا خيرا، مثل ما أنني لا أظن بنفسي أو بزوجي أن يقع منه ذلك، كذلك لا أظن برجل من المسلمين أن يقع منه ذلك، ما دامت المسألة مجرد إشاعة أو شبهة أو كلاما قيل وليس عليه من دليل. فرب الله تعالى المؤمنين على التثبت، وعاتب أولئك الذين أفاضوا بالحديث دون أن يتثبتوا منه، وكان منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك غاية الاعتدال، فإن المتهمة الآن والمرمية هي زوجته أم المؤمنين عائشة. وقد دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء عظيم، حتى قام على المنبر وقال من يعذرني من قوم يقولون في أهلي والله ما أعلم إلا خيرا، ومع ذلك كان عليه السلام يتجنب عائشة ويقول كيف تأتيكم ولا يخاطبها، يعني توقف في الأمر لأنه يعلم أنه لا بد أن يبين الله تعالى في الأمر بيانا كافيا كافيا، حتى نزل القرآن في براءتها رضي الله عنها. ومن الأمثلة العملية أيضا في التثبت والتبين قصة ماعز ابن مالك الأسلم رواية الصحيحين أيضا، لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف أمامه وقال يا رسول الله زنيت فطهرني، ما قبل الرسول عليه السلام منه أول مرة حتى اعترف على نفسه أربعة اعترافات بأنه قد زنى، ثم بعد ذلك أيضا ما قبل منه حتى يتثبت هل الرجل الآن في حالة السكر، تعالوا يا خبراء استنكروا الرجل شموه هل هو سكران، قالوا ما به سكر. طيب دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه وقبيلته فقال هل الرجل عقله شيء؟ قالوا لا يا رسول الله ليس بعقله شيء، حتى تثبت وتبين أن الرجل فعلا قد وقع الزنا فعقم عليه صلى الله عليه وسلم الحد. وكل هذه الأمثلة والقصص وغيرها ترد الصحابة رضي الله عنهم على ضرورة التثبت وعدم التسرع في الأقوال أو في الأعمال أو في المواقف التي يتخذونها من بعضهم من إخوانهم المؤمنين. النقطة الرابعة في هذا الموضوع هي قضية أنواع التثبت. أنواع التثبت، التثبت له أنواع كثيرة، منها التثبت في القول على الله تعالى، وهذا من أخطر الأمور، فإنه إذا كان كذب الشخص على إنسان مثله فيه من الخطورة ما فيه، حتى إنه من الكبائر العظام التي لا تغفر إلا بالتوبة، فما بالك بالكذب على الله جل وعلا. يعني الكذب على الله تعالى هو في الواقع يعني كفر بالله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله تعالى بغير علم قرينا للشرك بالله تعالى، لأن الذي يقول على الله هو مشرع مع الله، جعل نفسه مشرعا مع الله. فإذا كان الإنسان يقول مثلا إن الله تعالى حرم هذا وأباح هذا واستحب هذا وكره هذا، أليست هذه تشريعات وأحكام؟ بلى. فهو بالضبط مثل الذي يضعون قوانين من عند أنفسهم وينسبونها إلى الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وذلك لأنهم أطاعوهم في الحرام والحلال فأحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، وهذه عبادتهم كما جاء في الترمذي وغيره من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب يلمع من الذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي ألقي هذا الوثن عن عنقك، ثم وضع له وسادة. فسمع الرسول عليه السلام يتلو هذه الآية فقال: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: ويحلون ما حرم الله فتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. حديث المسند والترمذي وغيره بألفاظ مختلفة، هذا أحدها وسنده لا بأس به إن شاء الله. إذن القول على الله تعالى بغير علم بتحليل الحرام أو تحريم الحلال هي من أخطر الأمور، وهو من الكذب على الله تعالى إذا كان الإنسان غير متثبت. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فاعتبر أن كل إنسان يقول هذا حلال هذا حرام من غير علم نوعا من الكذب على الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال في موضع آخر: ولا تقولوا على الله إلا الحق. إذن من أخطر أنواع التثبت التثبت في القول على الله تبارك وتعالى. فلا تقل أن الله تعالى قال كذا ولم يقل. من أمثلتي مثلا قد ينتشر عند الناس قول منسوب إلى رب العزة جل وعلا وهو غير صحيح. مثلا كثير من العامة أحيانا يجلسون فيقولون: يا أخي، يجلس مثلا إلى إنسان مريض فيقول: يا أخي يا فلان لماذا لا تتعالج؟ الله عز وجل يقول: وجعلنا لكل شيء سببا وجعلنا لكل شيء سببا. فإذا قلت هذه السورة في أي موضع، هذه الآية في أي موضع، لم يحرج جوابا ولم يدري. والواقع أن هذه ليست قرآنا ولا قالها الله عز وجل فيما علمنا من كلامه تعالى في الكتاب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما شاع عند بعض العامة أنها من كلام الله تعالى وليست كذلك. وجعلنا لكل شيء سببا. ومن الطرائف أني أذكر حين كنت صغيرا أن أحد العامة جاء بهذا الكلمة وقال إن الله تعالى يقول: وجعلنا لكل شيء سببا. فقلت له: إن هذا ما قاله الله تعالى في القرآن. فالتفت إلي وقال يعني بلهجته، قال: إيه كل شيء تغير، كل شيء تغير، الدين تغير. يقول يعني أنتم بدأتم تنكرون أشياء ثابتة، يعني هذا معنى كلامي. لماذا؟ لأنه اعتاد على ذلك وظنه صحيح. فهذا من القول على الله تعالى والكذب عليه. وكذلك من الكذب على الله تعالى أن بعض الناس يروون الأحاديث القدسية التي فيها قال الله تعالى وليس صحيح. وقد يكون الحديث القدسي طويلا جدا ولا يصح منه حرف واحد. والغريب أن الكذب في الأحاديث القدسية ربما يكون أكثر من الكذب في الأحاديث النبوية، يعني نسبة الأحاديث القدسية الموضوعة إلى الأحاديث الصحيحة قليلة. يعني كثير من الأحاديث القدسية ضعيف أو موضوع وفيها الصحيح، لكن كثير من الناس لا يتثبتون ولا يميزون بين هذا وذاك، مع أنه يكثر في الأحاديث القدسية الضعيف بل ويكثر فيها الموضوع. فعلى الإنسان أن يتثبت ويرجع إلى كتب أهل العلم، الكتاب ابن بلبان أو كتاب الأحاديث القدسية الذي نشره مجمع البحوث، ويتأكد من رواية الحديث وهل هو صحيح أم غير صحيح. ومن القول على الله والكذب على الله. الكذب في الأحكام في تحليل الحرام وتحريم الحلال والتفرع في ذلك من غير حجة ولا تثبت. النوع الثاني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبت في النقل عنه صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني هو ضرورة التثبت في النقل عن الرسول عليه السلام، وقد سبق التحذير من الكذب عليه، وأنه من كذب عليه فهو متوعد بنار جهنم، وأنه يتبوأ له من نار جهنم مقعدا. ولذلك كان السلف يتثبتون في الرواية والنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر رضي الله عنه مواقف خالدة في ذلك. أذكر منها موقفا واحدا فقط على سبيل التمثيل، وهو ما رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر مرة ومرتين وثلاثة، لم يأذن له وكان مشغولا ببعض أمره، ثم لما فرغ قال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس أبي موسى؟ قالوا: بلى. قال: أذنوا له فوجدوا قد ذهب فدعوه، فقال: ألم تستأذن؟ قال: بلى، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع، واستأذن ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. فقال له عمر: لتأتيني بالبينة على ما قلت. الآن انتهينا من قضية الاستئذان، لكن بقينا في الكلام الذي نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إذا استأذن أحدكم فإن أذن له ولا ثلاثا فإن أذن له ولا فليرجع، فأتيني بالبينة وإلا لأفعلن بك ولا أفعلن يهجده. فذهب أبو موسى رضي الله عنه فزعا مذعورا إلى ملأ من الأنصار، فقال: نشدتكم الله، هل سمع أحد منكم الرسول عليه السلام يقول كذا وكذا؟ فقالوا: كلنا سمعنا. فقال: إن عمر طلب مني البينة. فقالوا: لا يقوم معك إلا أبطارنا، قم يا أبا سعيد. فقام معه أبو سعيد الخدري وقال لعمر: أنا أشهد أني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له ولا فليرجع. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع يوبخ نفسه رضي الله عنه، خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني عنه الصدق في الأسواق، يعاتب نفسه ويقول: ألهاني عن البيع والشراء. وعمر رضي الله عنه ما كان يستغل البيع والشراء عن مجالسة الرسول عليه السلام، لكن هذا من باب التوبيخ للنفس. ثم جاء أبي بن كعب وقال: يا ابن الخطاب، لا تكونن عذابا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا تفعل هذا بعبد الله بن قيس بموسى؟ فقال: إنني لم أتهمه، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كنت إذا حدثني أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفته، فإن حلف لي صدقته. وقد حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن النبي عليه السلام قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر إلا غفر له. والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن وسنده صحيح. إذا علي رضي الله عنه كان إذا حدث واحد من الصحابة يقول: احلف بالله، هو ما يسأل أي واحد من الصحابة، لكن من باب التثبت. والآن الواحد منا لو قال الإنسان خبر ثم أراد هذا الإنسان أن يتثبت من الخبر من مصدر آخر، قال فلان هذا الله، أقول له ولا يصدقني، ما في مانع، ليس معنى أنه لازم كذبك، لكن ربما يكون وهم، ربما يكون أنه قالت عن إنسان ليس بثقة، الاحتمالات كبيرة، ولذلك من حقه أن يتثبت ويتأكد من الأمر ولا يعتمد على مجرد خبر واحد في أمور قد تكون مهمة. والأخبار في ذلك كثيرة، ذكر الإمام مسلم طرفا منها في مقدمة الصحيح، أذكر منها قصة بشير بن كعب العدوي. بشير بن كعب العدوي رضي الله عنه تابعي، كان في مجلس ابن عباس رضي الله عنه، فكان يقول: بشير، حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يسرد حديث كثير، ومن عباس يسمع يقول: ارجع إلى حديث كذا، ارجع إلى حديث كذا، يعني ينتقي حديث قليلة ابن عباس يسلك الباق. فبعد قليل قال بشير بن كعب: يا ابن عباس، الآن هل كل حديثي صدقته إلا هذه الأحاديث، أم كل حديث رددته إلا هذه الحديث؟ يعني حديث قليل. ابن أبو شير بن كعب يعني ما ارتاح لهذا المسلك من ابن عباس رضي الله عنه، كأنه ما أعجبه. فقال ابن عباس رضي الله عنه: إن كنا زمانا إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدرت أبصارنا ورفعنا إليه رؤوسنا، لأننا نعظم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما ركب الناس الصعب والذلول وصاروا يتساهلون في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نأخذ من الناس إلا ما نعلم، أصبحنا وإن نسمع واحد يقول: قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقبل كل ما سمعنا، لا نقبل إلا الكلام الثابت الذي نعرفه من طريق الثقات الأسباب العدول. ولذلك قال ابن سيرين أيضا: كما روى مسلم وغيره قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، ومن هنا نشأ علم الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل، يعني فلان ثقة وفلان ضعيف وفلان متروك وفلان كذاب وفلان كذا وفلان كذا، نشأ من أجل معرفة الرواة الثقات فيؤخذ حديثهم، ومعرفة الرواة الضعفاء فيطرح حديثهم. حتى كان شعبة يقول كما ذكر الخطيب البغدادي في الكفاية وغيره، كان شعبة يقول اجلس بنا نغتب ساعة، اجلس بنا نغتب ساعة، فيجلسون يقول فلان ضعيف وفلان متروك وفلان كذاب وفلان وضاع وفلان ثقة. استغرق بفلان، حتى مرة ابن أبي حاتم كان يروي بعدما صنف كتاب الجرح والتعديل، يروي فلان فيه وفلان فيه، جاءه رجل وقال ابن أبي حاتم ماذا تصنع؟ قال ابن أبي حاتم لعلك تتكلم فيه رجال قد حطوا رواحلهم في الجنة منذ 200 سنة. فبكى ابن أبي حاتم رضي الله عنه بكاء شديدا. والواقع أنه ليس المقصود الكلام في هؤلاء الرجال، قد يكون رجل من أهل الجنة لكنه ضعيف الرواية، ضعيف الرواية، كما قال الإمام مالك أدركت في المدينة 70 يستسقى بهم المطر من السماء لا أخذ عن واحد منهم حديثا واحدا. يعني ناس صالحين إذا أردنا نستسقي نقدمهم يدعون الله تعالى، كما قدم عمر العباس ليدعو في الاستسقى، لكن ما يأخذ منهم الحديث لأنهم ليسوا من أهل الحديث. وكذلك قال أبو الزناد قال أدركت أو تركت بالمدينة 100 من الصالحين لا يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليسوا من أهله، ليسوا كذابين، وإنما فيهم غفلة، غفلة الصالحين، وفيهم فذاجة، فيقبلون عن كل من هب ودب فلا يؤخذ عنهم الحديث. فمن هنا نشأ علم الجرح والتعديل، وكذلك نشأ علم التصحيح والتضعيف، ومعرفة ما صح من ما لم يصح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وشن العلماء حملة ضارية على رواية الأحاديث الموضوعة، وصنفوا في ذلك مصنفات كثيرة جدا، لا ليس هذا مجالها، بل سوف أخصص إن شاء الله درسا خاصا عن الأحاديث الموضوعة والوضع في الحديث النبوي وأسبابه وما أشبه ذلك. ولكن المقصود أن العلماء كانوا يحذرون من ذلك، حتى أن ابن أبي حاتم يقول سألت أبي عن رجل، سأل والده عن رجل، وهذا الرجل اسمه أبو مسروح شهاب، فقال أبو حاتم لولده هذا أبو مسروح لا أعرفه، ولكن يجب أن يتوب من حديث موضوع رواه عن الثوري. فبين أن رواية حديث موضوع إثم عظيم يجب التوبة منه، وصرح بذلك الذهبي وغيره من أهل العلم أن رواية الحديث الموضوع إثم عظيم يجب على من وقع فيه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى منه، لأنه نوع من السرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز رواية الحديث الموضوع إلا لبيان أنه موضوع، أما ما يتساهل به الناس من نقل الأحاديث الموضوعة في أبواب الترغيب والترهيب والوعظ وغير ذلك فإن هذا من الإثم العظيم، وصاحبه خصمه يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليبشر بالوعيد الشديد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في مقدمة الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين، من حدد عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يعني يرى يظن أو يغلب على ظن أو يعلم من باب الأولى أن هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكاذبين. الكاذب الأول هو المفتري المختلف، والكاذب الثاني هو الراوي الناقل الذي نقل هذا الكلام وهو يعلم أو يظن أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث من أنواع التثبت، التثبت في نقل أقوال أهل العلم، فإن أهل العلم إنما هم معربون عن حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهادهم. فالعالم إذا قال يحرم كذا أو يجوز كذا ليس يأتي بشيء من جيبه أو من كيسه، إنما يبين للناس حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يعلم. ولذلك يجب التثبت في نقل أقوال أهل العلم، فلا ينقل الإنسان قولا أو رأيا أو فتيا أو حكما إلا بعدما يتثبت منه ويعرفه معرفة صحيحة دقيقة مضبوطة. فبعض الناس يقول قال فلان وهو لا يعرف فلان، ربما سمع رجلا يتكلم ويظن فلان لكن لم يره ولا يعرف، ولو رآه لم يعرف شكله وهيئته مثلا. وبعض الناس قد ينقل بالواسطة فيقع الخطأ والخلط والظلم والجور والكذب على أهل العلم، في ذلك أخطاء كثيرة جدا سوف أشير إليها إن شاء الله فيما يأتي من الوقت. القسم الرابع من أقسام التثبت، التثبت في نقل أقوال الناس. وأولا أقوال الناس ينبغي على الإنسان أن يحرص على عدم نقلها إلا للحاجة، أما نقل أقوال الناس خاصة إن كان على سبيل الإفساد فهو محرم، ولذلك جاء في الصحيحين من حديث حذيفة أنه كان في مجلس فما أقبل رجل فقال بعض أصحابه هذا الرجل الذي أقبل هذا ينقل الحديث إلى السلطان، يعني جاسوس يجلس معنا وإذا سمع كلام ينقله إلى السلطان. فلما جلس قال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قساس، وفي لفظ لا يدخل الجنة نمام، فإن هذا النمام هو الذي ينقل كلام الناس على سبيل الإفتاء، ينقل كلام هذا لهذا وكلام هذا لهذا ويوضر الصدور ويفتري على الناس، أو ينقل كلامهم الصحيح لكن بغرض الإفتاء. وكذلك لا ينبغي للإنسان أن يتسرع بنقل كل ما يسمع، ولذلك في مقدمة صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما يعني من عظمة الإثم وشدته أن يحدث بكل ما سمع، كل ما سمع كلام راح يتكلم به، هل هو صحيح أم غير صحيح، حق أم باطل، أكيد أم غير أكيد، نافع أم ضار، أبدا. هذا الإنسان جعل نفسه فوقا مثل البقاء يسمع كلاما فيردده من دون تبصر ولا تثبت. وهؤلاء في الواقع من أخص الناس وأردائهم وأحطهم منزل عند الله تعالى وعند خلقه، الذين جعلوا من أنفسهم مجرد مترجمين لأقوال الناس، إذا سمعوا قولا نقلوا بغض النظر عن تمييزه عن كونه حقا أو باطلا، صوابا أم خطأ، صدقا أم كذبا، نافعا أم ضارا، المهم أن يملأوا المجالس بالكلام والقيل والقال. وفي مسلم أيضا عن عمر وابن مسعود رضي الله عنه أنهما قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، فاعتبر هذا كذبا لأن ناقل الكذب شريك فيه، ناقل الكذب شريك فيه، والناقل لا شك يحمل جزءا من المسؤولية. فعمر وابن مسعود اعتبر أن من ينقل الكلام ويردد كل ما يسمع اعتبراه شريكا وكاذبا، فقال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. ومن الطرائف التي تروى وتنقل في هذا الباب وهي عجيبة أن رجلا من الوكاة الذين ينقلون الكلام وشى بعبد الله بن همام السلولي إلى زياد، قال له أن عبد الله بن همام يتكلم بك ويغتابك ويهجوك في المجال، فدعا زياد عبد الله بن همام وأخفى الرجل الواشي، أخفاه في مكان من المجلس، وقال لعبد الله بن همام بلغني أنك هجوتني، فقال عبد الله بن همام ما فعلت يا أمير المؤمنين ولست لذلك بأهل، ما أنت بأهل أن تفشى، أنت رجل فاضل، ما هجوتك ولست لذلك بأهل لأن تغتاب وتهجى وتسب، ليس فيك أمور ظاهرة تسب فيها. فأخرج الأمير الواشي الذي نقل الخبر وقال له أخبرني هذا، يعني وجه لوجه هذا أمر جيد، إذا اثنين تناقلوا كلام هاتهم في المجلس وقل يا فلان فلان يقول عن كذا وكذا، هل هذا صحيح أم لا؟ وكما يقول المثل إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق، إذا التقوا وانحرجوا بان الكاذب من الصان. فإما أن يقول هذا والله فعلا أنا أخطأت وكذبت وإن شاء الله هذه اعتبروها درسا لي وتوبة، وإما أن يصر ويقول إلا فعلا أنا سمعته ويعني اعترف ذلك، المهم المواجهة طيبة. فلما أظهر هذا الرجل وقال إن هذا أخبرني، نظر عبد الله بن همام في الواشي ساعة ثم أطرق رأسه وقال له وأنت امرؤ إما أتممتك خاليا فخنت وإما قلت قولا بلا علم، لاحظ الخيار، وأنت امرؤ إما أتمنتك خاليا فخنت، إما أن الأمر بيني وبينك أمانة سر فخنتها، وإما قلت قولا بلا علم يعني كذبت عليك، فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم، إما خائن أو آمن، وأنت امرؤ إما أتمنتك خاليا فخنت وإما قلت قولا بلا علم فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. فأعذب هذا الرجل، أعذب زياد بمنطق عبد الله ابن همام، وأدناه وقربه وجعله من خاصته، وطرد هذا الواشي وأبعده. وكذلك ما يتعلق بالتثبت من أقوال الناس يدخل بذلك التثبت من أحوالهم. فأنت مثلا قد تحتاج إلى معرفة حال شخص من كونه غنيا أو فقيرا، صالحا أو طالحا، حليما أو غضوبا أو غير ذلك، فيحتاج إلى أن تتثبت من الأمر ولا تقبل في أي كلام. افترض أن رجل مثلا خطب منك يريد يتزوج، تأتي وتسأل أي رسالة فقالك والله أخي فلان هذا فيه وفيه وفيه، وقد يكون خصما له وقد يكون أبغضه في ذات الله فكره هو قال فيه ما قال. إذا لابد من التثبت من أحوال الناس. ومع الأسف أيها الأخوة أن السلف رضي الله عنهم كان منهجهم التثبت في كل شيء، حتى أن الخطيب البغدادي وهذه من الطرائف وغير الخطيب كل العلماء كانوا ينقلون الروايات والطرائف والنكت ينقلونها بالأسانيد، وهي عبارة عن نكت ما يقصد منها إلا أن يضحك الناس. اقرأ مثلا كتاب تاريخ بغداد ولا كتاب التفصيل للخطيب البغدادي ولا غيره، تجد ينقل النكت والطرائف قصص أشعب وقصص فلان وقصص علان ينقلونها بالأسانيد. حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان أن أشعب مثلا دعاه رجل فقال له لا آتي إليك، أنا أعلم أنك تجمع خلقا كثيرا، إذا عزمت عزيمة تجمع خلق كثير. وأشعب ما يريد الكثرة في المجال، يريد على انفراد ليكون أعظم للفائدة. فقال أنا أعرف أنت رجل جموع، إذا عزمت تجمع كثير. قال لا أبدا لا أدعو غيرك. قال فلما جلس المجلس إذا بصبي يدخل في هذا المجلس، فقال أشعب لصاحب البيت يا أبا فلان هلم إليه. فجاء جلس إلى جواره قال ما عندك يا أبا العلاء؟ قال ما هو الشرط الذي كان بيننا؟ قال أن لا أدعو أحدا. قال فما هذا الصبي الذي دخل؟ قال هذا ولدي رحمك الله، وفيه عشر خصال لا توجد في صبي، أولها أنه ما أكل مع ضيف قط، هذا الخصلة الأولى أنه ما أكل مع ضيف قط. قال له كفى كفى رحمك الله، التسع الباقية لك. هذا الشاهد. المهم يروي طرائف من هذا النوع، يعني لا يقتل فيها إلا ضحاك الناس، يرويها بالأسانيد وهذا ضعيف وهذا صدوق. والناس اليوم قد يعتمدون على أمور عظيمة، قد يتكلم الواحد منهم مثل ما ذكرنا في عالم من العلماء أو داعي من الدعاة أو مصلح من المصلحين أو إنسان مجاهد أو شخص له بلاءه في الإسلام وصدقه وصادقته، فيروي عن الضعفاء والمجاهيل والكذابين والمتروكين، بل قد يقول كلام بلا اسناد، والله فلان في كذا وكذا، طيب رايته؟ لا. سمعته؟ لا. التقيت به؟ لا. من اين هذا الكلام؟ هذه مفارقه عظيمه بما كان عليه السلف من التورع والتثبت في نقل الكلام حتى في امور قد تكون احيانا لا قيمه لها، وبما عليه واقع الناس اليوم من قبول كلام اي قائل بدون تبصر ولا تثبت. انتقل الى نقطه خامسه الموضوع، وهي وسائل التثبت. وسائل التثبت، للتثبت وسائل، أذكر منها ما يلي، أذكر ثلاث وسائل فقط. الوسيلة الأولى الوقوف على الأمر بنفسك، يعني إذا أخبرت بأمر أو قيل لك قول فقف عليه بنفسك، حاول أن تذهب بنفسك لتنظر الأمر على حقيقته. فإذا أخبرت مثلا أنه وقع في مكان كذا وكذا حادثة، اذهب إليها لتعاينها بعينك. أو أخبرت أن فلان يقول كذا وكذا، اذهب إليه وقل يا فلان سمعت كذا وكذا، هل هذا صحيح أم لا؟ المهم أن تقف على الأمر بنفسك، وهذا هو أعظم الوسائل وأولى ما يجب أن يسلكه الإنسان إذا كان ممكنا، أن لا تجعل بينك وبين أمر من الأمور واسطة، وهذا يعطي الناس الثقة بك. فأنت إذا قلت حدث كذا وكذا وسألك الناس قالوا رأيت؟ قلت نعم رأيت بعين، أو قالوا سمعت؟ قلت نعم سمعت بأذني، تعودوا أنك إنسان متثبت. تقف على حقائق الأمور بنفسك ولا تعتمد فيها على الناس، ولو كان الثقات إذا أمكن أن تقف عليها بنفسك. فهذه هي الوسيلة الأولى، وسيلة الوقوف على الشيء بنفسك، سواء كان حادثة أو حديث أو خبر أو رأي أو غير ذلك. الوسيلة الثانية الاعتماد على الرواة الثقات، وذلك لأن الإنسان قد لا يتمكن أن يتثبت من كل شيء بنفسه، قد يسمع عن أخبار بعيدة وعن علماء بعيدين وعن أحداث في مناطق نائية وفي بلاد نائية لا يتمكن من الوقوف عليها بنفسه، وهنا ينتقل إلى الخطوة الثانية وهي أن يعتمد على الرواة الثقات الأوفياء الأملياء، كما قال الأولون: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه، إن كان مليان خذ عنه، أما إن كان إنسان مثل الريشة في مهب الريح فهذا الإنسان دعه وما جاء به. الوسيلة الثانية هي الأخذ عن الثقات، اجعل رجال أسانيدك رجال ثقات مأمونين معروفين بالصدق والعدالة. وهنا تأتي مشكلة، ما معنى الثقات؟ بعض الناس إذا وجد إنسان صالح مصلي متعبد مثلا ملتحي ملتزم بالسنة قال هذا رجل صالح ظاهره العدالة، لا لا، إذا كانت أمور مهمة فلا تعتمد على مجرد ذلك. ولذلك قبل قليل ذكرت لكم كيف أن السلف كانوا يثقون الرواية عن بعض الصالحين وذلك لعدم ثقتهم، لأن الصالح لكنه ليس بثقة. مثلا يذكرون عن رجل كان بالكوفة، ذكر ابن عيينة أن شيخا صالحا كان بالكوفة يقول كان عنده 14 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بها، قال فزاد مع الوقت زادت هذا الحديث صارت 40 50 60، قال فجاءه رجل فقال له من أين لك هذه الحديث التي زادت؟ قال هذه من رزق الله، من رزق الله. رجل مسكين يلقن يلقن حديث تدخل عليه فيقبلها ويرويها وهو صالح لكن مغفل. والناس الصالحون فيهم وغير الصالحين فيهم ثلاثة أنواع، فيهم نوع من الكذابين، وهذا قد يكون فيه يعني تعبد من جهة لكنه متسرع في الكلام، وربما يكون عنده معصية أو كبيرة الكذب، يعني معروف أن العبد قد يجتمع فيه نفاق وإيمان، قد يكون مثلا زاهدا في الدنيا ولكنه يكذب، قد يقع هذا. وقد يكون إنسانا مثلا طالبا للعلم ولكنه قد يكذب أيضا، وهذا مع الأسف موجود وإن كان بحمد الله قليلا، لكن على العموم الناس منهم الكذابون الذين يختلقون الكلام، والذي يكذب ويختلق الكلام مشكلة، كما قال الشاعر يقول: لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. فمن الناس قسم كذاب، هذا صنف. الصنف الثاني مغفلون، مغفلون، وهؤلاء المغفلون لا يختلقون الكلام ويكذبونه لكنهم أصابتهم غفلة فصاروا يروون عن كل من دب ودرج، يلقنون الأحاديث فيصدقونها، وإذا رأوا إنسان قالوا حدثنا ثقة وهو ليس بثقة، وقد يخدعهم كثير من الناس. وقد رأيت كثيرا من القصص والأخبار يتداولها الوعاظ وتشيع عند الناس ويقول بعضهم حدثني ثقة، وإذا تثبت وجدت أن هذا المحدث كذاب كبير. وقد وقفت بنفسي على حالات من هذا القبيل، اغتر بها بعض الدعاة بعض الصالحين بعض الإخوة وصدقوها، لأن الذي يتحدث بها شخص متدين ظاهره التدين وملتحي ومن الصالحين بالظاهر، لكنه يختلق الأحداث ويروي الأباطيل والأساليب والموضوعات والأشياء التي فيها تهويل. ففي الواقع أن بعض الأشياء التي رواها يعني عجز عقلي عن تصديقها، لأنها أشياء لا يدل عليها شرع ولا عقل، وما ذكرت في التاريخ أنها حدثت، وهو يرويها أنه وقع كذا وقع كذا وقع كذا، أمور يعني يقول وقع أمس وقع اليوم. فيعني من شدة كذب هذه الأشياء تأبى عقلي على تصديقها، وتبين بعد فترة أن هذا الرجل يختلق الكلام ويفتري ويغر به بعض الصالحين الذين يخدعون بمظاهره، ومن تاب تاب الله عليه. لكن المقصود أن من الناس كذابون ومن الناس مغفلون يصدقون الكذابين، فإذا رأوا إنسان ظاهره الصلاح قبلوا عنه كل ما قال دون أن يتثبتوا أو يمسوا أو يعرفوا إن كان هذا الرجل فعلا يضبط النقل والقول أم أنه إنسان ليس كذلك. ومنهم صنف ذلك وهم المتعجلون، والمتعجلون هؤلاء ليسوا كذابين ولكنهم قد يروون الأمور على غير ما هي. فمثلا قد يسمع كلام فنظرا لأنه متعجل فهم بعض الكلام أو سمع أوله ولم يسمع كله فصار ينقله، أو رأى شيء فظنه على غير ما هو عليه. يعني مثلا إنسان رأى في الشارع اجتماع ورأى سيارات المرور والشرط فجاء وقال انه حدث في مكان كذا وكذا حادث تصادم. ولما ذهب وجدت ما في حادث تصادم. لماذا؟ ليس هذا الانسان اختنق، لكن هو راى الزحام والتجمع والسيارات فظن انه حادث صدام، وكان في الواقع ان هذا لسبب اخر ليس صدام، فهو تعجل في خط الاشياء. هو من الخطافين الذين يرون بعض الاشياء وينقلونها دون ان يتثبتوا منها. فمثل هؤلاء ايضا يجب عدم التعجل. وفي الواقع ايضا اذكر انني شخصيا يعني وقفت وبلوت اشياء من هذا القبيل. خذوا على سبيل الامثله، قال لي انسان مثلا انه في اذاعه كذا وكذا ودير ونقل قصه مؤداها كذا وكذا، وفي الواقع هذه القصه يعني غريب جدا ان تداح في تلك الاذاعه، غريب جدا مهما كان الامر فيها غرابه. فانا اعلم ان الذي حدثني ليس بكذاب، لكن عرفت انه سمع اذاعه اخرى فظنها الاذاعه التي يقول، وكان الخطا منه في معرفتي اي الاذاعات التي سمع منها هذا الكلام الخطير الذي نقله. مثل اخر، شخص قال لك انه سمع في اذاعه ما مثلا انه والله فيه ناس يقرؤون القران على الموسيقى، يعني امر عظيم ان يقع في يعني المسلمين، لان الكفار لا يفعلون فضلا عن المسلمين له، وان كان وقع في احدى الاذاعات مره، لكن ليس يعني هو من الاخطاء التي نادرا ما تقع. لكن هذا الانسان يقول انا سمعت مره، تبين ان هذا الانسان تتداخل عنده الموجات فيسمع اذاعتين في وقت واحد ويقع عنده اللبس بسبب ذلك. إذن أنت لا تظن أن والله ما دام الذي أمامك رجل ثقة وصدوق معي أن كل ما يحدثك به صحيح، لا، حاول أن تتثبت وتتأكد وتتحرى، وخاصة إذا كان الأمر الذي يحدثك به فيه شيء من الغرابة والنكارة والمخالفة للمألوف والمعتاد، فحينئذ يجب أن تتحرى وتتثبت أكثر وأكثر. النقطة الأخيرة في الموضوع في الواقع نقطة يعني مهمة. الأمر الثالث، أنا قلت لكم ثلاث نقاط في الوسائل. النقطة الأولى التي ذكرت هي الوقوف بنفسك على الشيء. النقطة الثانية أن لا تأخذه إلا عن طريق الثقات الأثبات المتثبتين. النقطة الثالثة هي التوقف، ما بان لك الأمر توقف حتى استبين لك، وإن كان شرا فعليك أن تقول هذا بهتان عظيم وتنكره ما دام يتعلق بأخيك المسلم الذي تظنه به الخير حتى يثبت لك خلاف ذلك. النقطة الأخيرة هي واقع الناس في هذا الموضوع، واقع الناس في هذا الموضوع، ووقع الناس في هذا الموضوع وفي غيره واقع محزن، كما قال الإمام أحمد: إنك في زمان قل أن ترى فيه شيئا معتدلا، قل أن ترى فيه شيئا معتدلا. الناس يعانون اليوم من سوء التربية، فإن أكثر الخلق اليوم لم يوفقوا بمن يربيهم تربية صحيحة على الكتاب والسنة. الرسول عليه السلام ربى أصحابه، وأصحابه ربوا التابعين، والتابعون كان كل واحد منهم يربي من حوله. أما الناس اليوم فإن كثيرا منهم قد يهتدي ويستقيم ويصلح، لكن لا يوفق بمن يربيه تربية صحيحة ويجعله وقافا عند حدود الله، فيكون ظاهر الإنسان الاستقامة والصلاح ومحافظة على الصلوات، لكن مع ذلك تجد عنده من الأخلاق الرديئة والأفعال السيئة المذمومة والخصال المنكرة الشيء الكثير. فهم قد بلوا بسوء التربية ولم يوفقوا بمن يأخذ بأيديهم إلى المسلك الصحيح. هذه واحدة. الثانية أن الناس يعانون من الفراغ، أو كثير منهم يعانون من الفراغ، ليس عندهم ما يشتغلون به، لا من الأمور الدنيوية من صنعة اليد أو غير ذلك، أو من الأمور الشرعية من التعلم والتعليم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصة الصالحين ربما يكون الفراغ عندهم أكثر من غيرهم، لأنهم ليسوا مقبلين على الدنيا لينهمكوا فيها. وأمور الخير اليوم قل، فمن يريد أن يتعلم مثلا قد لا يجد المجالات التي تملأ فراغا، ومن يريد أن يدعو ويمكر مثلا قد لا يجد الوسائل الممكنة دائما، فيكون عنده شيء من الفراغ، والفراغ لا شك قاتل، وهو مدعاة إلى كثرة الاشتغال بالكلام. نملأ الفراغ بالكلام في فلان وعلان وقيل وقال، يعني هذا نعبي في هذا الفراغ ونعتقد أننا على شيء، لأننا نعتبر أن هذا غيبة الله وكلام في يعني بيان الحلال والحرام والحق والباطل وإلى آخره. الأمر الثالث الذي بلي به الناس الإعلام، فإن كثيرا من الناس أصبح الإعلام هو الذي يشكل حياتهم، فهم يسمعون ويشاهدون أشياء كثيرة تؤثر فيهم أبلغ التأثير، ولا شك أن الإعلام العالمي تسيطر عليه اليهود في مراكز الإعلام في أوروبا وأمريكا وغيرها، تسيطر عليها اليهود، ووكالات الإعلام التي تنشر الأخبار والأقوال والتقارير وغيرها هي في غالبها وكالات إعلامية يهودية. وحسبك باليهود كيف يمكن أن ينشروا من الخبث والشر والفساد والكذب؟ فيتلقى الناس أخبارهم عن الإعلام. مع الأسف أن المسلمين قد يتلقون أخبار إخوانهم المسلمين بواسطة الإعلام الغربي مثلا، فقد ينقل المسلمون أخبار الجهاد الأفغاني مثلا، أو أخبار الجهاد في فلسطين، أو أخبار الجهاد في الفلبين، أو أخبار العلماء المجاهدين في أي بلد، قد يتلقونها بواسطة الآخر الذي يسوه الحقائق ويقلب الحق باطلا. وإذا رأى إنسانا صالحا من أهل السنة والجماعة وصفه بأنه أصولي أو متطرف أو متشدد أو ما أشبه ذلك. ولذلك أصبحت هذه المصطلحات نفسها تشيع في إعلام المسلمين، فتجد يقولون مثلا الأصوليين في أي بلد إسلامي، الأصوليين في مصر، الأصوليين في مثلا في فلسطين، الأصوليين في أفغانستان. من هم الأصوليون؟ الأصوليون يعني أهل السنة والجماعة، طبعا يعتبرون هذا عبارة جمع، أو يسمونهم المتطرفون مثلا، أو يسمونهم المتشددين ويقابلونهم بالمعتدلين. المعتدلين هم الناس الذين لديهم استعداد مثلا لموافقة الغرب على ما يريد والقبول بالحلول الاستسلامية مثلا إلى غير ذلك. فأصبح الإعلام يؤثر في واقع الناس ويتقبلون ما يأتيهم من الإعلام على أنه حق. وقد قرأت على سبيل المثال هذه يعني نكتة مثلا، لكن انظروا كيف يشوه الإعلام. في صحيفة عربية تصدر في الغرب في فرنسا كتبوا عن المسلمين في الجزائر وجهادهم وسبوهم وذموهم وقالوا إنهم استغلاليون، حتى أنه بلغ من استغلالهم أنهم يقولون أن المسلمين في الجزائر أو يعني دعاة المنهج الصحيح عرفوا أنه فيه كما يقولون منخفض جوي وفيه احتمال هطول أمطار، فأعلنوا أنهم سوف يستسقون قبل ذلك بيوم، فأقيم الصلاة الاستسقاء في المساجد ودعا الناس، فبعد ذلك بيوم هطلت الأمطار، فاستغلوا هذا الأمر. طبعا هذا الكلام من أحداء يعني قد يقرأ الإنسان فيصدقه ويظن صحيح، والواقع أنه ليس كذلك، إنما هؤلاء قوم إن شاء الله صالحون استسقوا فسقوا، لكن غلب الإعلاميون القبثاء من أعداء الإسلام غلبوا الحقائق وزوروها ولبسوها لبوس غير صحيح وخدعوا بها بعض المسلمين وبعض الصالحين.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.